أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد تبين أن الاستطاعة شرط لوجوب الحج حدوثا، فلا يمكن أن يكون شرطا لوجوب الحج حدوثا وبقاء، فإنها لو كانت شرطا لوجوب الحج حدوثا وبقاء فلازم ذلك أن تكون الاستطاعة قيدا بالواجب أي للحج. الحج يكون مقيدا بالاستطاعة، ولازم ذلك أن لا يكون الحج متسكعا، وبدون الاستطاعة لا يكون صحيحا لأنه فاقد للقيد وهو الاستطاعة، مع أنه لا شبهة في أن هذا الحج صحيح وهو حجة الاستهامة كما في الروايات. هذا مضافا إلى أن الروايات تدل على أن الحج وجوب الحج مستقر في ذمة المكلف بعد زوال الاستطاعة، وهذه الروايات على أصناف: الصنف الأول روايات التسويف، فقد تقدم الكلام فيها فذكرنا أن هذه الروايات ظاهرة بحسب مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية، ظاهرة في استقرار الحج في ذمة المكلف إذا أخر الحج متعمدا إلى أن مات ظاهر هذه الروايات أن الحج استقر في ذمته، لا أن الحج ينتفي بانتفاء الاستطاعة، ينتفي بالموت. هذا خلاف الظاهر. ظاهر هذه الروايات بحسب مناسبة الحكم والموضوع أن الحج أن وجوب الحج مستقر في ذمة هذا الرجل، وقد تقدم الكلام فيها. الصنف الثاني الروايات التي تدل على أن من ترك الحج متعمدا إذا مات يحشره في القيامة أعمى في بعضها، وفي بعضها الآخر يموت يهوديا أو نصرانيا، وفي بعضها الثالث فهو يترك شرعا من شرائع الإسلام. ونقرأ بعض هذه الروايات. منها موثقة أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عز وجل: ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: قلت: سبحان الله أعمى؟ قال: نعم، إن الله عز وجل أعماه عن طريق الحق. فهذه الموثقة تدل ظاهر في أن الحج باق في ذمته، لا أنه يفوت بموته. ومنها رواية أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام: من قدر على ما يحج به وجعل يدفع ذلك وليس له عنه شغل يعذره الله فيه حتى جاءه الموت، فقد ضيع شريعة من شرائع الإسلام. فإن هذا أيضا ظاهر في أن الحج يستقر في ذمته. ومنها أيضا رواية أبي بصير، وأنا أسمع قال له رجل له 100,000، فقال العام أحج العام أحج، فأدركه الموت ولم يحج حج الإسلام. فقال يا أبا بصير، أما سمعت قول الله من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأذل سبيلا، أعمى عن فريضة من فرائض الله. فإذن هذه الروايات وغيرها بهذا المزمن ظاهر بمناسبة الحكم والموضوع أن الحج يستقر في ذمة المكلف بمجرد الاستطاعة. فإذا استطاع المكلف استقر الحج في ذمته ولا يسقط إلا بامتثاله. الصنف الثالث الروايات الوصية، الروايات التي تدل على أنه مستطيع ولم يحج إلى أن عجز عن الحج. فإن هذه الروايات تدل على أن عليه أن يجهز رجلا للحج نيابة عنه. منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن عليا عليه السلام رأى شيخا لم يحج قط ولم يطق الحج من كبره، فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه. فإن هذا يدل بوضوح على أن الحج باق في ذمته وإن زالت استطاعة البدنية. فإن الاستطاعة المالية وإن كانت موجودة عنده لكن الاستطاعة البدنية زالت، فلو كان وجوب الحج ينتفي بانتفاء الاستطاعة فلا بد أن ينتفي وجوب الحج، مع أن هذه الرواية كالصريحة في أن الحج حق في ذمته. ولهذا أمر الإمام عليه السلام بأن يرسل شخصا حتى يحج من قبله ونيابة عنه. ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال إن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله سرورة لا مال له. فإن هذه الصحيحة تدل على أنه إذا كان مستطيعا وموسرا من حيث المال ولكنه مريض، المرض مانع أو حصر من قبل الحكومة لا أمن في الطريق أو أمر آخر يعذره الله تعالى. بالآخرة هذه الصحيحة تدل على أنه معذور عن الحج. أمر الإمام عليه السلام بأن يستنيب شخصا سرورة، شخص لا يحج، شخصا سرورة لا مال له بهذا القيدين الضرورة ولم يكن له مال يستني بهذا الشخص حتى يحج عنه، فإن هذا يدل بوضوح على أن الحج مستقر في ذمته، مع أن الاستطاعة البدنية غير موجودة، فإن وجوب الحج لو كان ينتفي بانتفاء الاستطاعة بزوال الاستطاعة فلا بد أن ينتفي، لأن الاستطاعة المالية وحدها لا تكفي، لا بد أن يكون من الاستطاعة المالية والاستطاعة البدنية وأمن الطريق وما شاكل ذلك حتى يكون مستطيعا. ومنها صحيحة عباس بن المعروف والحسن بن علي جميعا عن علي، عن فزالة، عن عبان بن عثمان، عن سلم أبي حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام: إن رجلا أتى علي عليه السلام ولم يحج قط، فقال: إني كنت كثير المال وفرطت في الحج حتى كبرت حتى كبرت سني، فقال: فتستطيع الحج؟ فقال: لا. فقال له علي عليه السلام: إن شئت فجهز رجلا ثم أبعثه يحج عنك. فإن هذه صحيحة واضحة الدلالة على أن الحج باق في ذمته ولا ينتفي بزوال الاستطاعة، فإن الاستطاعة البدنية قد زالت عن هذا الرجل. ومنها صحيحة محمد بن مسلم أو موثقته عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالته سقم فلم يستطع الخروج، فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه. هذه الروايات كالروايات السابقة تدل بوضوح على أن الحج مستقر في ذمته ولا ينتفي بزوال الاستطاعة ومنها روايات أخرى تدل على هذا المضمون. الصنف الرابع: روايات الوصية. صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه، قال: إن كان سرورة فعن جميع المال، وإن كان تطوعا فمن ثلثه. فإن هذه الصحيحة واضحة الدلالة على أن وجوب الحج باق في ذمته وإلا فلا معنى للوصية، فلو انتفى وجوب الحج بانتفاء الاستطاعة فلا معنى للوصية، فإن هذه الوصية تدل بوضوح على أن وجوب الحج باق في ذمته. ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وزاد فيه: فإن أوصى أن يحج عنه رجلا فليحج ذلك الرجل. ومنها أيضا صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه، قال: إن كان سرورة فعن جميع المال، إنه بمنزلة الدين الواجب، وإن كان قد حج فمن سلسه فإن هذه صحيحة واضحة الدلالة من جهتين: الجهة الأولى الوصية، فإنها تدل على أن الحج باق في ذمته بعد الموت. الثاني أنه دين ولا يسقط بذمته إلا بأداء الدين، فإن الحج دين على ذمة المستطيع، فإذا كان دينا ولا يسقط إلا بأدائه، فإذا هذه الصحيحة واضحة الدلالة. ومنها موثقة الأنماط، بيع الأنماط أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بحجة فقال: إن كان سرورة فهي من سلب ماله، إنما هي دين عليه، فإن كان قد حج فهي من السلسة. فإن هذه الرواية إذن واضحة الدلالة، فإنه دين ولا يسقط الدين إلا بأدائه، فإذا كان الحج دينا فلا يسقط عن ذمته إلا بالإثم به. ومنها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وأوصى يحج عنه، قال: إن كان سرورة حج عنه من وسط المال من أصل المال، وإن كان غير سرورة فمن السلسة. وهذه الروايات أيضا واضحة الدلالة، فإذا هذه الروايات واضحة الدلالة على أن الحج لا ينتفي بزوال الاستطاعة أو بالموت. بقي هنا أشياء نتكلم فيها إن شاء الله.